بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس ما قبل الأخير في كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، إتمام منة شرع أصول السنة للإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله. وصلنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أيها الإخوة التوسط عند الغير لجلب نفع أو دفع ضر، وإذا أطلقت الشفاعة فالمراد بها يوم القيامة، حيث تحصل الواسطة من الأنبياء والملائكة والصالحين والقرآن والأطفال وغير ممن يشفعون للناس. والشفاعة لا تصح يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، وثانيا رضاه عن المشفوع له. قال الشيخ النجم رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في الآخرة حادثة ومتواترة، ويتنقسم إلى أقسام سبعة. ثلاث شفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأربع عامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي: أولا، الشفاعة في فصل القضاء، وتسمى الشفاعة العظمى في المقام المحمود الذي يرده أولو العزم جميعا حين يأتون الناس، لما يطول الموقف يأتون الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع للناس الفصل إما إلى الجنة وإما إلى النار. الثانية، الشفاعة في فتح باب الجنة، فهو صلى الله عليه وسلم أول من يدخل باب الجنة، وهي أيضا تختص به صلوات الله وسلامه عليه، فهو أول من يفتح باب الجنة لأهل الإيمان. وقد جاء في الحديث: فأخذوا بحلقة باب الجنة فوقعقعوها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون: مرحبا. فأخر ساجدا أي لربي، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة الثالثة من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عم أبي طالب، وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن المعذب، وليست لأحد غير أبي طالب، فلا يخفف عن أحد من الكفار غير أبي طالب، فهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب. فهو في ضحضاح النار يبلغ كعبيه، أي النار يغلي منه أم دماغه، فأقل الناس عذاب يوم القيامة عذاب أبي طالب، رجل له شراكة من نعل أو جمرة تحت قدمه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أكثر الناس عذاب وهو أقلهم عذاب، صلى الله العفو العافية. هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما الشفاعات الأخرى أي الأربعة الباقية، فيشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين، وهي: أولا، الشفاعة في قوم يستحقوا العذاب بذنوب ارتكبوها فيشفع فيهم، أي الأنبياء وغيرهم، فيشفع فيهم ألا يعذبوا وأن يدخلوا الجنة بدون عذاب. ثانيا، الشفاعة في قوم أدخلوا النار بسبب ذنوب لهم فيشفع فيهم الشفعاء أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. الثالثة، الشفاعة في قوم يستحقوا منازل متدنية في الجنة وليس في الجنة الدني، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه تفضلا من الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيرفع الأبناء إلى منزلة الآباء والعكس بالعكس. ثالثا رابعا من الشفاعات التي يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم دخول الجنة، فيشفع فيهم بأن تجاوز الله عنهم ويدخلوا الجنة، وكلها ثابتة بحديث تبلغ حد التواتر. بعد ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذا يدل، يقول شيخنا النجيم رحمه الله، هذا يدل على أن المعذبين من المسلمين أي في النار يموتون في النار، وهذه رحمة من الله عز وجل بعباد أهل الإيمان حتى لا يحسوا بألم العذاب. أما غيرهم أي من الكفار فإنهم لا يموتون في النار، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ونهر الحياة أو الحياة داخل باب الجنة، ويوضعون عليه أي أهل الإيمان بعد أن ماتوا في النار ميتة خبيبة، فينبتون أي في الجنة كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة يبذر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول وحمية السيل أي معظم جريه واشتداده. وقد أنكر الشفاعة أي يوم القيامة الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد أصحاب الكبائر من المسلمين في النار. الخوارج يقولون أن المرتكب الكبيرة كافر وفي الآخرة منزلته النار أو مصيره النار، والمعتزلة يرون أنه لا هو مسلم ولا هو كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ومصيره في الآخرة دخول النار وعدم خروج منها، حاله كحال الكفار والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن الفاسق صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرة فهو مؤمن بما عنده من الإيمان وفاسق بما عنده من المعصية، وما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج أي في آخر الزمان مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن أي لابد أن يقع ذلك وخروج المسيح الدجال في آخر الزمان. قال الشيخ النجيب رحمه الله: المسيح الدجال يشترك مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في اسم المسيح، الدجال اسمه المسيح وعيسى اسمه المسيح، ويقال في الدجال المسيح الدجال، ويقال في عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم، أخذ اسم المسيح له أي للدجال كما يقول أهل العلم، إما من كونه يمسح الأرض جميعا في الأيام التي حددت له، وإما لكون عينه اليمنى ممسوحة. وأما سمي المسيح عيسى بن مريم مسيحا لأنه يمسح الأرض كذلك بحثا عن المسيح الدجال ليقتله، لذلك سمي الموظف الذي في البلدية المهندس مساح لأنه يمسح الأرض. وقد جاءت في صفته الدجال أحاديث في خروجه وما معه من الفتنة، وأن معه جنة ونار فمن دخل جنته دخل النار ومن دخل النار دخل الجنة، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت إلى آخر ما ذكر فيه أي من فتنه، وأنه يكون فتنة للناس فيدعوهم إلى الإيمان به ويقول لهم هو ربهم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله تعالى في صلاتنا منه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة أوائل سورة الكهف وخواتيم سورة الكهف حتى تكون وقاية لنا من الدجال ومن فتنته. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله فيه نبي قبلي: إنه أعور عينه اليمنى، إنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور. فهذه هي الصفات الخلقية التي له، الصفات الخلقية مرت لنا من الفتن التي يعرضها للناس، فمن وقع في فتنته وقع والعياذ بالله في عذاب الله وغضبه، ومن لم يصدقه فإنه ينجو من عذاب الله وغضبه. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، أي ينزل من السماء لأنه حي رفعه الله تعالى إليه، فينزل في آخر الزمان يقتل المسيح الدجال عند باب لد، وهو بلدة قريبة من بيت المقدس. قال شيخنا النجم رحمه الله: قد جاء في صفة نزول عيسى بن مريم عليه السلام أن المسلمين بينما يكونون منتظرين صلاة الفجر ينزل عيسى بن مريم في مهرودتين، أي في ثوبين مسبوغين بورس ثم زعفران، واضعا كفيه على جنحة ملكين، فيأتي وقد أقيمت الصلاة صلاة الفجر فيقول له المهدي: تقدم يا روح الله، لأنه الله تعالى خلقه من كلمة كن فكان، حيث نفخ الله تعالى في درع مريم عليه السلام فحملت به بأمر الله، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فخلق الله تعالى عيسى عليه السلام من أم بلا أب، فيقول عيسى للمهدي: أئمتكم منكم، ثم يخرج يتبع الدجال أي ليقتله وفي يده حربة، فيدركه بباب لد فيطعنه بها، ثم يأتي إلى المؤمنين فيهنئهم أي بمقتله ويخبرهم بمنازلهم في الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم قد ورد وأن الأتباع يختفون خلف شجرة الغرقد، فينادي الحجر كل مؤمن: يا مسلم، هذا خلفي يهودي فاقتلوا، فيقتل الدجال ويقتل أتباعه من بعده. وقد ورد أنه يتزوج بنت المهدي الذي يوطئ له حيث يعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك عيسى عليه السلام يعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، القائلين بأنه لا يزيد، يقولون المرجئة لا يزيد الإيمان ولا ينقص، ف فإيمان أبو بكر كإيمان جبريل، وإيمان جبريل كإيمان أفسق الناس والعياذ بالله. هذا قولهم، بأنه لا يزيد ولا ينقص. والذين يزعمون بأن إيمان الفساق من المسلمين وإيمان جبريل سواء، وهذا باطل. فالناس يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون في العصيان. وقد دل على زيادة الإيمان ونقصان آيات من القرآن، قال الله تعالى في سورة المدثر: ويزاد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. قال تعالى: ويزيد الذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي إيمان، إلى غير ذلك من الآيات. وقرر السلف بأن ما يقبل الزيادة يقبل النقص، فالمسلم يزيد إيمانه بالطاعات وينقص إيمانه بالمعاصي. مما يدل على تفاضل الإيمان أي عند الناس قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا انعكس في جزاء المؤمنين يوم القيامة: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فكما يتفاضلون في الإيمان في الدنيا يتفاضلون في المنازل في الجنة. فلو كان إيمان أفسق الناس وإيمان أفضل الناس إيمانا سواء لكانوا في الجنة سواء في منزلة واحدة. جاء في الحديث قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء التي في الأفق التي كبعد الكوكب أو في الغرف العالية، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، أي بسبب إيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي قد يصل وناس من الصالحين إلى منازل الأنبياء، وذلك للصالحين وتقواهم لله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه على الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر نهار الجنان. مما يدل على ذلك أيضا أحاديث الشفاعة، وأن الله تعالى يقول لملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، في رواية من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال نواة أي من إيمان، إلى أن قال: مثقال ذرة من إيمان، إلى أن قال: أدنى 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 أي ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان. فهذا يدل على التفاضل في الإيمان وكذلك المنازل المختلفة في الجنة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا قول شيخنا النجيب رحمه الله، هذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة بن الحصيب عند أصحاب السنن بسند صحيح، ومن طريق جابر عند مسلم أيضا. ولفظ حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. ولفظ حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي رحمه الله قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قد أورده هنا بقوله: وليس من الأعمال من شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. ومن أعظم أنواع الترك وترك الصلاة، فترك الصلاة كفر بالله والعياذ بالله، وتوعد الله عز وجل عليها بالنار. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال تعالى: فإن تابوا فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أن من لم يصلي فليس أخا لنا في الإسلام لأنه كافر والعياذ بالله، إلى غير ذلك النصوص الدالة التي وردت في كفر تارك الفرائض الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومن تركها عمدا حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي فهو كافر والعياذ بالله. وخير هذه الأمة، قال الإمام محمد رحمه الله، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة أي أبو بكر وعمر وعثمان كما قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك أي الصحابة في تقديم هؤلاء الثلاثة. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أي سعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أي في التفضيل. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم مع أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. قال الشيخ النجم رحمه الله: يجب على المسلمين أن يكتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلمين أن يكتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي في ترتيب الصحابة في الفضل، فنرتبهم كما رتبهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، نرتبهم في الفضل والمنزلة رضوان الله تعالى عليهم. وأصحاب الشورى المعروف أنهم ستة، هؤلاء الخمسة وسعيد بن زيد، فسعيد بن زيد هو أحد الشورى ولم يذكر هنا. فأصحاب الشورى خمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. يقول: ولم يذكر هنا، ولا أدري هل سقط اسمه على بعض النساخ الكتاب لهذا الحديث الشرح أو لهذا الكتاب، أو كان الأصل هكذا أصل الكتاب. ثم بعد أصحاب الشورى أي في التقديم في الفضل أصحاب العقبة، سبيعة العقبة، ثم أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل، ومن أسلم بعد الفتح وهاجر وقاتل، ثم صغار الصحابة، هكذا ترتيبهم في الفضل. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول السنة: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كما كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، لأن أصحابه وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، واللقاء ولو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يره، يعني التابعين. ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني لو كانت أعمالهم كبعض أعمال الصحابة وأحسن، فإنهم لا يعتبرون صحابة بل يعتبرون تابعين. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوه منه، ومن رأاه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قال شيخنا النجم رحمه الله: قلت: الدليل على تفضيل الصحابة على غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. والذي نفس محمد بيده، لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي في فضل الإنفاق لم يبلغ مد الصاع ولا نصف الصاع، ولا نصف المد في النفقة. فالكثير الذي في هذا الزمن الصدقة الكثيرة لا توازي القليل مما أنفقه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مدا أو نصف مد. فإذا كان إنفاقه مثل أحد من الذهب لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، فهذا يدل على فضل كبير لهم إلى الصحابة عند الله. فشاهت وجوه، يقول الشيخين رحمه الله، فشاهت أي خسئت وجوه تكلمت في الصحابة أو كفرتهم أو انتقصت أحدا منهم، فنحن نؤمن أن من فعل ذلك فهو مبتدع ضال مضل، وسيلقى جزاءه بين يدي ربه. والذين انتقصوا الصحابة فرقتان أي ضالتان. الفرقة الأولى فرقة الخوارج، وهؤلاء لا يخرجون من الكفر إلا أبا بكر وعمر، فيرون الصحابة كلهم كفار إلا أبا بكر وعمر، وما عدا الشيخين أي أبي بكر وعمر فهم يكفرونهم بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه، الذين تستثنيهم الرافضة من الكفر، وهم عدد قليل من الصحابة. والثانية الفرقة الضالة في الصحابة فرقة الرافضة الشيعة، فهؤلاء لا يستثنون من الكفر إلا علي، يرون الصحابة كلهم كفار إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عددا قليلا معه، منهم سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر، وكلهم لا يتجاوزون العشرة، والباقي كلهم كفار والعياذ بالله. ولذلك ما يأخذون الشيعة والرافضة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي رواها كفار عندهم والعياذ بالله، إلا علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة كسلمان وعمار بن ياسر وأبي ذر وغيرهم من الذين لا يتجاوزون العشرة. وكل من عدا هؤلاء، يعني هؤلاء العشرة من الصحابة، فهم عندهم أي عند الشيعة الروافض كفار، بدأ بأبي بكر وعمر وانتهى بأدنى رجل من الصحابة، حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون كفار، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما، حتى والعياذ بالله يسمون أبو بكر بكير وعمر عمير تسمية لكلابهم وحميرهم، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. ثم قال شيخ الإمام محمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. قال شيخ النجم رحمه الله: قلت بين الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان هذا الوالي برا أو فاجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا أي اسمعوا لكلام ولاة الأمر، وأطيعوا أي أطيعوهم، وإن تأمر عليكم إن كان الوالي عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني أن صورة سيئة قبيحة، ومع ذلك إذا ولاه الله تعالى أمرنا فيجب علينا أن نسمع له ونطيع. في رواية: كأن رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني من قباحة منظره. ولا حديث في هذا الباب كثيرة ينبغي الرجوع إليها في مظانها. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، أي لا يترك معهم الغزو. إن الغزو عن الجهاد مع الإمام أي مع ولي الأمر والصلاة خلفه في الجمعة والعيدين هذه واجبة على كل من تحت يديه أي من الشعب أن يقاتلوا معه الكفار ويقاتلوا معه البغاة، ويخص بذلك الذين دخلوا في الجيش أو في أمن البلاد، فيخصهم الخطاب من باب أولى بالمقاتلة مع الإمام. كما أمر الله عز وجل في قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، والمقاتلة تكون مع الإمام. ومن خرج على الإمام المتبع أي المطاع الذي قد خضع له أي الناس ولإمارة المسلمون، سواء كانت إمارته بمشورة أو كانت حاصلة بالتغلب، ففي هذه الحالة يجب طاعته والقتال تحت رايته. ومن قصر في ذلك أي في طاعته والقتال تحته فهو مسؤول أمام الله لأنه ترك واجبا أمر الله تعالى به. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله وقسمة الفيء واجبة، وقسمة الفيء وإمامة وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قال شيخنا نجم رحمه الله قلت في هذه الفقرة بين الإمام أحمد حقوق ولاة الأمر، وأن قسمة الفيء وهو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، والغنيمة والمال الذي يؤخذ من الكفار بقتال، وأن قسمة الفيء إليهم أي إلى ولاة الأمر، فيجب على الناس يرضون بهذا القسمة. وإقامة الحدود إليهم أي هو الذي ينفذها على المفسدين من القتلة والسرقة والزناة ونحوهم. وإقامة الحدود إليهم ليس لأحد أن يستقل بشيء من هذه الأمور، فهي من حقوقهم، كذلك نصر المظلوم وقطع الخصومات أي في القضاء ونحوه وما شبه ذلك. ثم قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، صدقات عن الزكاة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال شيخ النجم رحمه الله من حقوق الأئمة جباية الصدقات، فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأحد سوى ولي الأمر أو من ولاه أي ولي الأمر لدفعها إليه، ومن دفع إلى غير ولي الأمر أو من ولاه أو من ولاه فعليه أن يقضيها أي يأتي ببدلها. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ول خلفه وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، أي من وكله في الصلاة، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين أي مع ولاة الأمر، ويدين بأنها تامة أي ليست بناقصة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. قال شيخنا النجم رحمه الله صلاة الجمعة والجماعة والعيدين خلف ولاة الأمر كل ذلك يجب أن يفعل مع الإمام، ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام الموجود وإنما تصح وراء معصوم من آل محمد كما هو معلوم عند الشيعة ومن تابعهم في ذلك فإنه يعتبر ضالا، ولا يجوز الاقتداء به في ذلك أي لا يجوز الاقتداء بمبتدع في ترك الصلاة خلف الإمام المسلم أو من ولاه ولي الأمر بالصلاة خلفه، ونيابة عنه في الصلاة، فلا يجوز الاقتداء به في ذلك في ترك الصلاة خلف الإمام أو خلف من ولاه إمام المسلمين أو ولي الأمر إمامة المسلمين في الصلاة، ولا يجوز الاقتداء به في ذلك أي المبتدع، ولا يجوز الشك في صحة صلاة الجمعة ركعتين خلف الإمام برا كان أو فاجرا. هذا ما يراه أهل السنة والجماعة، إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد، فالذي لا يصلي وراء ولي الأمر كأنه يرى أنه كافر والعياذ بالله. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس يجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، وقد شق هذا الخارج عسل المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من مات فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال شيخنا النجمي رحمه الله: لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى لو كان عاصيا لله ولو كان فاجرا. والخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالفعل والقتال، وخروج بالقول والتأليب والإثارة على ذلك. وقعد الخوارج الذين يحرضون أخبث من الذين يقاتلون بالفعل، قعد الخوارج كما قال بعض السلف قعد الخوارج أخبث الخوارج. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والحديث في هذا الباب كثيرة مشهورة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية. والحديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة، وإن مما يعد من الخروج ذكر مثالب الولاء معايبهم والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع الحاشدة والاستهانة بهم، لأن هذا مما يسبب أخطارا عظيمة وأضرارا كبيرة، ومنها عصيان ولاة الأمر، ويؤدي إلى الخروج الفعلي. وإذا حصل الخروج الفعلي أريقت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت السبل وخيف الآمنون. فالله الله، يقول شيخنا النجم رحمه الله: فالله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا طلاب العلم لا يخدعنكم أصحاب التوجهات السياسية، فإن دولتنا يكسد إخوان المسلمين ومن نحى نحوهم، فإن دولتنا مسلمة هي المملكة العربية السعودية، تهتم بالتوحيد وتحكم شرع الله وتنشر عدله، أسأل الله أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير، ونحن لا ندعي لها العصمة الخطأ، فالخطأ لا بد أن توجد، فالأخطاء لا بد أن توجد، ولكن يجب معالجة الأخطاء بالطرق التي يكون فيها نفع بلا ضرر كالنصائح السرية وما إلى ذلك. كل شيخ النجم رحمه الله: ولست أريد التوسع في هذا الباب، وإنما هي إشارات نقولها وننبه بها على أخطاء المبتدعين، لعل الله عز وجل أن ينفع بها من ينفع، وأن يقينا بهذه الأسباب شر البدع والمبتدعين، إنه جواد كريم. آخر فقرة: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال شيخنا النجم رحمه الله: لقد أمر الله عز وجل بطاعة السلطان ما دام محكوما له بالإسلام، ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ظلم ولو ضرب الظهر وأخذ المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولا يجوز الخروج على السلطان أي بقولا ولا فعلا عند أهل السنة والجماعة إلا أن يرى الخارج أي الخارج عليه كفرا بواحا معه من الله فيه برهان، يرى الخارج شيئا ظاهرا فعله ولي الأمر وأقره ودل على أن هذا كفر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف في هذا الكفر، فحين ذلك يجوز الخروج عليه. ثم ذكر أهل العلم شرط آخر أنه لا يجوز الخروج عليه على الكافر ولي أمر الكافر. إذا ثبت هذا إلا أن يكون الخاريين عندهم قدرة وقوة يستطيعون الخروج عليه. وإذا لم يكن عندهم قوة فلا يجوز الخروج عليه حتى لا يقضي على الفئة المستضعفة. وإنما أجاز، قال الشيخ النجم رحمه الله، وإنما أجاز الخروج على السلاطين الخوارج والمعتزلة وهم من أهل البدع، لأنهم يرون أن ولي الأمر كافر أو أنه لا كافر ولا مسلم، وأن مصيره النار والعياذ بالله خالد مخلد في النار، لأنهم يرون أن أصحاب الكبائر في الآخرة في النار، لذلك يرون الخروج على ولاة الأمر. يقول شيخ النجم رحمه الله: فعليك بأهل الاتباع أي أهل السنة، ودع عنك أهل الابتداع، فإن الطريق هو الطريق الذي لزموه، أي الطريق الصحيح هو الذي مشوا عليه السلف الصالح، وهو متابعة الآثار أي آثار النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس ما قبل الأخير في كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، إتمام المنة شرع أصول السنة للإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله. وصلنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أيها الإخوة التوسط عند الغير لجلب نفع أو دفع ضر، وإذا أطلقت الشفاعة فالمراد بها يوم القيامة، حيث تحصل الواسطة من الأنبياء والملائكة والصالحين والقرآن والأطفال وغير ممن يشفعون للناس. والشفاعة لا تصح يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، وثانيا رضاه عن المشفوع له. قال الشيخ النجم رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في الآخرة أحاديث ومتواترة، ويتنقسم إلى أقسام سبعة. ثلاث شفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأربع عامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فالتي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي: أولا، الشفاعة في فصل القضاء، وتسمى الشفاعة العظمى، في المقام المحمود الذي يرده أولو العزم جميعا حين يأتون الناس، لما يطول الموقف يأتون الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيشفع للناس الفصل إما إلى الجنة وإما إلى النار. الثانية الشفاعة في فتح باب الجنة، فهو صلى الله عليه وسلم أول من يدخل باب الجنة، وهي أيضا تختص به صلوات الله وسلامه عليه، فهو أول من يفتح باب الجنة لأهل الإيمان. وقد جاء في الحديث: فأخذوا بحلقة باب الجنة فوقعقعوها فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون: مرحبا. فأخر ساجدا أي لربي، فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة الثالثة من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عم أبي طالب، وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن المعذب، وليست لأحد غير أبي طالب، فلا يخفف عن أحد من الكفار غير أبي طالب، فهي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب. فهو في ضحضاح النار يبلغ كعبيه أي النار يغلي منه أم دماغه. فقال الناس عذاب يوم القيامة عذاب أبي طالب، رجل له شراكة من نعل أو جمرة تحت قدمه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أكثر الناس عذاب وهو أقلهم عذاب. صلى الله العفو العافية. هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما الشفاعات الأخرى أي الأربعة الباقية فيشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين، وهي أولا الشفاعة في قوم يستحقوا العذاب بذنوب ارتكبوها فيشفع فيهم، أي الأنبياء وغيرهم، فيشفع فيهم ألا يعذبوا ويدخلوا الجنة بدون عذاب. ثانيا الشفاعة في قوم أدخلوا النار بسبب ذنوب لهم فيشفع فيهم الشفعاء أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. الثالثة الشفاعة في قوم يستحقوا منازل متدنية في الجنة وليس في الجنة الدني، فيشفع فيهم أن ترفع درجاتهم فوق ما استحقوه تفضلا من الله، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فيرفع الأبناء إلى منزلة الآباء والعكس بالعكس. ثالثا رابعا من الشفاعات التي يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الشفاعة في أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فمنعتهم حسناتهم دخول النار ومنعتهم سيئاتهم دخول الجنة، فيشفع فيهم بأن تجاوز الله عنهم ويدخلوا الجنة، وكلها ثابتة بحديث تبلغ حد التواتر. بعد ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله كما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذا يدل، يقول شيخنا النجيم رحمه الله، هذا يدل على أن المعذبين من المسلمين أي في النار يموتون في النار، وهذه رحمة من الله عز وجل بعباد أهل الإيمان حتى لا يحسوا بألم العذاب. أما غيرهم أي من الكفار فإنهم لا يموتون في النار كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ونهر الحياة أو الحياة داخل باب الجنة، ويوضعون عليها أي أهل الإيمان بعد أن ماتوا في النار ميتة خبيبة فينبتون أي في الجنة كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة هي بذر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وحمية السيل أي معظم جريه واشتداده. وقد أنكر الشفاعة أي يوم القيامة الخوارج والمعتزلة القائلون بتخليد أصحاب الكبائر من المسلمين في النار. الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر وفي الآخرة منزلته النار أو مصيره النار، والمعتزلة يرون أنه لا هو مسلم ولا هو كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين ومصيره في الآخرة دخول النار وعدم خروج منها، حالك حال الكفار والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن الفاسق صاحب الكبيرة إذا مات على كبيرة فهو مؤمن بما عنده من الإيمان وفاسق بما عنده من المعصية، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج أي في آخر الزمان مكتوب بين عينيه كافر، والحديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، أي لابد أن يقع ذلك وخروج المسدجة في آخر الزمان. قال الشيخ النجيب رحمه الله: المسيح الدجال يشترك مع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في اسم المسيح. الدجال اسمه المسيح وعيسى اسمه المسيح، ويقال في الدجال المسيح الدجال، ويقال في عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم. أخذ اسم المسيح له أي للدجال كما يقول أهل العلم، إما من كونه يمسح الأرض جميعا في الأيام التي حددت له، وإما لكون عينه اليمنى ممسوحة. وأما سمي المسيح عيسى بن مريم مسيحا لأنه يمسح الأرض كذلك، بحثا عن المسيح الدجال ليقتله. لذلك سمي الموظف الذي في البلدية المهندس مساح، لأنه يمسح الأرض. وقد جاء في صفته الدجال أحاديث في خروجه وما معه من الفتنة، وأن معه جنة ونار، فمن دخل جنته دخل النار، ومن دخل النار دخل الجنة، وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، إلى آخر ما ذكر فيه أي من فتنه، وأنه يكون فتنة للناس فيدعوهم إلى الإيمان به ويقول لهم هو ربهم. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستعاذة بالله تعالى في صلاتنا منه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة أوائل سورة الكهف وخواتيم سورة الكهف حتى تكون وقاية لنا من الدجال ومن فتنته. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقوله فيه نبي قبلي: إنه أعور عينه اليمنى، إنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور. فهذه هي الصفات الخلقية التي له، الصفات الخلقية مرت لنا من الفتن التي يعرضها للناس، فمن وقع في فتنته وقع والعياذ بالله في عذاب الله وغضبه، ومن لم يصدقه فإنه ينجو من عذاب الله وغضبه. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، أي ينزل من السماء لأنه حي رفعه الله تعالى إليه، فينزل في آخر الزمان يقتل المسيح الدجال عند باب لد، وهو بلدة قريبة من بيت المقدس. قال الشيخ النجم رحمه الله: قد جاء في صفة نزول عيسى بن مريم عليه السلام أن المسلمين بينما يكونون منتظرين صلاة الفجر ينزل عيسى بن مريم في مهرودتين، أي في ثوبين مسبوغين بورس ثم زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فيأتي وقد أقيمت الصلاة صلاة الفجر، فيقول له المهدي: تقدم يا روح الله، لأنه الله تعالى خلقه من كلمة كن فكان، حيث نفخ الله تعالى في درع مريم عليه السلام فحملت به بأمر الله، ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فخلق الله تعالى عيسى عليه السلام من أم بلا أب، فيقول عيسى للمهدي: أئمتكم منكم، ثم يخرج يتبع الدجال أي ليقتله، وفي يده حربة فيدركه بباب لد فيطعنه بها، ثم يأتي إلى المؤمنين فيهنئهم أي بمقتله، ويخبرهم بمنازلهم في الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم قد ورد وأن الأتباع يختفون خلف شجرة الغرقد. فينادي الحجر كل مؤمن: يا مسلم هذا خلفي يهودي فاقتله، فيقتل الدجال ويقتل أتباعه من بعده. وقد ورد أنه يتزوج بنت المهدي الذي يوطئ له حيث يعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك عيسى عليه السلام عمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلافا للمرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، القائلين بأنه لا يزيد، يقولون المرجئة لا يزيد الإيمان ولا ينقص. فإيمان أبو بكر كإيمان جبريل، وإيمان جبريل كإيمان أفسق الناس والعياذ بالله، هذا قولهم، بأنه لا يزيد ولا ينقص. والذين يزعمون بأن إيمان الفساق من المسلمين وإيمان جبريل سواء، وهذا باطل، فالناس يتفاوتون في الإيمان كما يتفاوتون في العصيان. وقد دل على زيادة الإيمان ونقصان آيات من القرآن، قال الله تعالى في سورة المدثر: ويزاد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب. قال تعالى: ويزيد الذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي إيمان، إلى غير ذلك من الآيات. وقرر السلف بأن ما يقبل الزيادة يقبل النقص، فالمسلم يزيد إيمانه بالطاعات وينقص إيمانه بالمعاصي. مما يدل على تفاضل الإيمان أي عند الناس قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا انعكس في جزاء المؤمنين يوم القيامة: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فكما يتفاضلون في الإيمان في الدنيا يتفاضلون في المنازل في الجنة. ولو كان إيمان أفسق الناس وإيمان أفضل الناس إيمانا سواء لكانوا في الجنة سواء في منزلة واحدة. جاء في الحديث: قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، أي التي في الأفق، التي كبعد الكوكب أو في الغرف العالية، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، أي بسبب إيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي قد يصل وناس من الصالحين إلى منازل الأنبياء، وذلك للصالحين وتقواهم لله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه على الجنة وسط الجنة، ومنه تفجر نهار الجنان. مما يدل على ذلك أيضا أحاديث الشفاعة، وأن الله تعالى يقول لملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، في رواية من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال نواة أي من إيمان، إلى أن قال مثقال ذرة من إيمان، إلى أن قال أدنى 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 أي ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان. فهذا يدل على التفاضل في الإيمان وكذلك المنازل المختلفة في الجنة. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا كل شيخنا النجيب رحمه الله، هذا نص حديث حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق بريدة بن الحصيب عند أصحاب السنن بسند صحيح، ومن طريق جابر عند مسلم أيضا. ولفظ حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. ولفظ حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة رضي رحمه الله قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قد أورده هنا بقوله: وليس من الأعمال من شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب والزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. ومن أعظم أنواع الترك وترك الصلاة، فترك الصلاة كفر بالله والعياذ بالله. وتوعد الله عز وجل عليها بالنار، قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال تعالى: فإن تابوا فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أن من لم يصلي فليس أخا لنا في الإسلام، لأنه كافر والعياذ بالله. إلى غير ذلك النصوص الدالة التي وردت في كفر تارك الفرائض الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ومن تركها عمدا حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي فهو كافر والعياذ بالله. وخير هذه الأمة، قال الإمام محمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة، أي أبو بكر وعمر وعثمان، كما قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك أي الصحابة في تقديم هؤلاء الثلاثة. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد أي سعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أي في التفضيل. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم مع أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. قال الشيخ النجم رحمه الله: يجب على المسلمين أن يكتفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك، أي في ترتيب الصحابة في الفضل، فنرتبهم كما رتبهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، نرتبهم في الفضل والمنزلة رضوان الله تعالى عليهم. وأصحاب الشورى المعروف أنهم ستة، هؤلاء الخمسة: وسعيد بن زيد، فسعيد بن زيد هو أحد الشورى ولم يذكر هنا. فأصحاب الشورى خمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، والسعد، وسعيد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد. يقول: ولم يذكر هنا، ولا أدري هل سقط اسمه على بعض النساخ الكتاب لهذا الحديث الشرح أو لهذا الكتاب، أو كان الأصل هكذا أصل الكتاب. ثم بعد أصحاب الشورى، أي في التقديم في الفضل، أصحاب العقبة، سبعة العقبة، ثم أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وهاجر وقاتل، ومن أسلم بعد الفتح وهاجر وقاتل، ثم صغار الصحابة، هكذا ترتيبهم في الفضل. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في شرح أصول السنة: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كما كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، لأن أصحابه وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، واللقاء ولو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكان سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يره، يعني التابعين. ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني لو كانت أعماله كبعض أعمال الصحابة وأحسن، فإنه لا يعتبرون صحابة بل يعتبرون تابعين. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. قال شيخنا النجم رحمه الله: قلت الدليل على تفضيل الصحابة على غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي في فضل الإنفاق لم يبلغ مد الصاع ولا نصف الصاع، ولا نصف المد في النفقة. فالكثير الذي في هذا الزمن الصدقة الكثير لا توازي القليل مما أنفقه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مدا أو نصف مد. فإذا كان إنفاقه مثل أحد من الذهب لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف المد، فهذا يدل على فضل كبير لهم إلى الصحابة عند الله. فشاهت وجوه، يقول شيخنا رحمه الله، فشاهت أي خسئت وجوه تكلمت في الصحابة أو كفرتهم أو انتقصت أحدا منهم، فنحن نؤمن أن من فعل ذلك فهو مبتدع ضال مضل وسيلقى جزاءه بين يدي ربه. والذين انتقصوا الصحابة فرقتان أي ضالتان. الفرقة الأولى فرقة الخوارج، وهؤلاء لا يخرجون من الكفر إلا أبا بكر وعمر، فيرون الصحابة كلهم كفار إلا أبا بكر وعمر، وما عدا الشيخين أي أبي بكر وعمر فهم يكفرونهم بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معه، الذين تستثنيهم الرافضة من الكفر، وهم عدد قليل من الصحابة. والثانية الفرقة الضالة في الصحابة فرقة الرافضة الشيعة، فهؤلاء لا يستثنون من الكفر إلا علي، يرون الصحابة كلهم كفار إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عددا قليلا معه، منهم سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبي ذر، وكلهم لا يتجاوزون العشرة، والباقي كلهم كفار والعياذ بالله. ولذلك بيأخذون الشيعة والرافضة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي رواها كفار عندهم والعياذ بالله، إلا علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة كسلمان وعمار بن ياسر وأبي ذر وغيرهم من الذين لا يتجاوزون العشرة. وكل من عدا هؤلاء، يعني هؤلاء العشرة من الصحابة، فهم عندهم أي عند الشيعة الروافض كفار، بدءا بأبي بكر وعمر وانتهاء بأدنى رجل من الصحابة حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون كفار، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما، حتى والعياذ بالله يسمون أبو بكر بكير وعمر عمير تسمية لكلابهم وحميرهم عليهم من الله تعالى ما يستحقون. ثم قال شيخ الإمام محمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. قال شيخ النجم رحمه الله: قلت بين الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان هذا الوالي برا أو فاجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا أي اسمعوا لكلام ولاة الأمر، وأطيعوا أي أطيعوهم، وإن تأمر عليكم إن كان الوالي عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني أن صورة سيئة قبيحة، ومع ذلك إذا ولاه الله تعالى أمرنا فيجب علينا أن نسمع له ونطيع. في رواية: كأن رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة من قباحة منظره. ولا حديث في هذا الباب كثيرة ينبغي الرجوع إليها في مظانها. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، أي لا يترك معهم الغزو. إن الغزو عن الجهاد مع الإمام أي مع ولي الأمر، والصلاة خلفه في الجمعة والعيدين هذه واجبة على كل من تحت يديه أي من الشعب، أن يقاتلوا معه الكفار ويقاتلوا معه البغاة، ويخص بذلك الذين دخلوا في الجيش أو في أمن البلاد، فيخصهم الخطاب من باب أولى بالمقاتلة مع الإمام، كما أمر الله عز وجل في قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، والمقاتلة تكون مع الإمام. ومن خرج على الإمام المتبع أي المطاع الذي قد خضع له أي الناس ولإمارة المسلمون، سواء كانت إمارته بمشورة أو كانت حاصلة بالتغلب، ففي هذه الحالة يجب طاعته والقتال تحت رايته. ومن قصر في ذلك أي في طاعته والقتال تحته فهو مسؤول أمام الله، لأنه ترك واجبا أمر الله تعالى به. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وقسمة الفيء واجبة، وقسمة الفيء وإمامة وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قال شيخنا النجم رحمه الله: قلت في هذه الفقرة بين الإمام أحمد حقوق ولاة الأمر، وأن قسمة الفيء وهو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، والغنيمة والمال الذي يؤخذ من الكفار بقتال، وأن قسمة الفيء إليهم أي إلى ولاة الأمر، فيجب على الناس يرضون بهذا القسمة. وإقامة الحدود إليهم أي هو الذي ينفذها على المفسدين من القتلة والسرقة والزناة ونحوهم. وإقامة الحدود إليهم ليس لأحد أن يستقل بشيء من هذه الأمور، فهي من حقوقهم، وكذلك نصر المظلوم وقطع الخصومات أي في القضاء ونحوه وما شبه ذلك. ثم قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. صدقات يعني الزكاة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال شيخ النجم رحمه الله: من حقوق الأئمة جباية الصدقات، فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأحد سوى ولي الأمر أو من ولاه أي ولي الأمر لدفعها إليه، ومن دفع إلى غير ولي الأمر أو من ولاه أو من ولاه فعليه أن يقضيها أي يأتي ببدلها. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من خلفه وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، أي من وكله في الصلاة، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، أي مع ولاة الأمر، ويدين بأنها تامة ليست بناقصة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. قال شيخنا النجم رحمه الله: صلاة الجمعة والجماعة والعيدين خلف ولاة الأمر كل ذلك يجب أن يفعل مع الإمام. ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام الموجود، وإنما تصح وراء معصوم من آل محمد كما هو معلوم عند الشيعة ومن تابعهم في ذلك، فإنه يعتبر ضالا. ولا يجوز الاقتداء به في ذلك، أي لا يجوز الاقتداء بمبتدع في ترك الصلاة خلف الإمام المسلم أو من ولاه ولي الأمر بالصلاة خلفه ونيابة عنه في الصلاة، فلا يجوز الاقتداء به في ذلك في ترك الصلاة خلف الإمام أو خلف من ولاه إمام المسلمين أو ولي الأمر إمامة المسلمين في الصلاة. ولا يجوز الاقتداء به في ذلك، أي المبتدع، ولا يجوز الشك في صحة صلاة الجمعة ركعتين خلف الإمام برا كان أو فاجرا، هذا ما يراه أهل السنة والجماعة، إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد. فالذي لا يصلي وراء ولي الأمر كأنه يرى أنه كافر والعياذ بالله. ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس يجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، وقد شق هذا الخارج عسل المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال شيخنا النجم رحمه الله: لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى لو كان عاصيا لله ولو كان فاجرا، والخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالفعل والقتال، وخروج بالقول والتأليب والإثارة على ذلك. وقعد الخوارج الذين يحرضون أخبث من الذين يقاتلون بالفعل، قعدوا الخوارج كما قال بعض السلف، قعدوا الخوارج أخبث الخوارج. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والحديث في هذا الباب كثيرة مشهورة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية. والحديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة، وإن مما يعد من الخروج ذكر مثالب الولاء معايبهم والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع الحاشدة والاستيانة بهم، لأن هذا مما يسبب أخطارا عظيمة وأضرارا كبيرة، ومنها عصيان ولاة الأمر، ويؤدي إلى الخروج الفعلي. وإذا حصل الخروج الفعلي أريقت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت السبل وخيف الآمنون. فالله يقول شيخنا النجم رحمه الله: فالله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا طلاب العلم لا يخدعنكم أصحاب التوجهات السياسية، فإن دولتنا يكسد إخوان المسلمين ومن نحى نحوهم، فإن دولتنا مسلمة هي المملكة العربية السعودية، تهتم بالتوحيد وتحكم شرع الله وتنشر عدله، نسأل الله أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير، ونحن لا ندعي لها العصمة الخطأ، فالخطأ لا بد أن توجد، فالأخطاء لا بد أن توجد، ولكن يجب معالجة الأخطاء بالطرق التي يكون فيها نفع بلا ضرر كالنصائح السرية وما إلى ذلك. يقول شيخ النجم رحمه الله: ولست أريد التوسع في هذا الباب، وإنما هي إشارات نقولها وننبه بها على أخطاء المبتدعين، لعل الله عز وجل أن ينفع بها من ينفع، وأن يقينا بهذه الأسباب شر البدع والمبتدعين، إنه جواد كريم. آخر فقرة: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال شيخنا النجم رحمه الله: لقد أمر الله عز وجل بطاعة السلطان ما دام محكوما له بالإسلام، ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ظلم ولو ضرب الظهر وأخذ المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولا يجوز الخروج على السلطان أي بقولا ولا فعلا عند أهل السنة والجماعة إلا أن يرى الخارج أي الخارج عليه كفرا بواحا معه من الله فيه برهان، يرى الخارج شيئا ظاهرا فعله ولي الأمر وأقره ودل على أن هذا كفر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلف في هذا الكفر، فحين ذلك يجوز الخروج عليه. ثم ذكر أهل العلم شرط آخر، أنه لا يجوز الخروج عليه على الكافر ولي الأمر الكافر إذا ثبت هذا، إلا أن يكون الخارجين عندهم قدرة وقوة يستطيعون الخروج عليه، وإذا لم يكن عندهم قوة فلا يجوز الخروج عليه حتى لا يقضي على الفئة المستضعفة. وإنما أجاز، قال شيخ النجم رحمه الله: وإنما أجاز الخروج على السلاطين الخوارج والمعتزلة، وهم من أهل البدع، لأنهم يرون أن ولي الأمر كافر أو أنه لا كافر ولا مسلم، وأن مصيره النار والعياذ بالله، خالد مخلد في النار، لأنهم يرون أن أصحاب الكبائر في الآخرة في النار، لذلك يرون الخروج على ولاة الأمر. يقول شيخ النجم رحمه الله: فعليك بأهل الاتباع أي أهل السنة، ودع عنك أهل الابتداع، فإن الطريق هو الطريق الذي لزموه أي الطريق الصحيح هو الذي مشوا عليه السلف الصالح، وهو متابعة الآثار أي آثار النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.